فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن هذه المستشفيات مرافق هامة للمسلمين، تعالج فيها مرضاهم ويتداوى فيها من يحتاج إلى الدواء، فهي من نعم الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. الله أغنانا بالأدوية المباحة المفيدة عن الأدوية المحرمة. الأدوية المحرمة وإن سميت أدوية فهي مرض لا تؤثر شفاء، وإنما تؤثر مرضا نفسيا أو جسديا. الله أغنانا سبحانه بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. فالإخوة الأطباء في هذا المستشفى وفي غيره من المستشفيات يؤدون عملا مهما ومفيدا يستفيد منه المسلمون، فعليهم أن يخلصوا النية لله عز وجل لينالوا الأجر من الله والإعانة من الله. وهم بلا شك أنهم مخلصون في عملهم إن شاء الله وجادون فيه، ولكن هذا من باب الوصية لهم والتذكير لهم. ثم أيها الإخوة المرضى في هذا المستشفى وفي غيره، عليكم أولا بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فإنه خير لكم، لكم الأجر في ذلك وتكفير السيئات. ثم أيضا يمن الله عليكم بالشفاء بإذنه سبحانه وتعالى، فارضوا بالقضاء والقدر واصبروا، ولكن مع هذا افعلوا الأسباب المباحة للشفاء بإذن الله من العلاج الطيب المفيد. فلا تنافي بين توكل على الله وبين الأخذ بالأسباب النافعة، فالمسلم يجمع بينهما، بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة، فلا يعتمد على السبب فقط ولا يعتمد على التوكل على الله فقط، يعني لا يعتمد على السبب فقط ويترك التوكل على الله، ولا يأخذ بالتوكل على الله ويترك السبب، وإنما يجمع بينهما. ثم يعلم الإخوة المرضى أن عليهم أن يحافظوا على صلواته في أوقاتها حسب استطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا رجلاه إلى القبلة. فعليهم أن يلاحظوا هذا، وأن توجه الأسرة إلى القبلة حتى يصلي المرضى إليها. وكذلك المرضى لا يتركون الصلاة أبدا ما دام العقل موجودا، فإن المريض يصلي على حسب حاله ولو على فراشه على جنبه أو مستلقيا متوجها إلى القبلة، لا تسقط الصلاة عنه بحال ما دام عقله باقي، ولكنه يصلي على حسب ما يستطيع. فإن قوي على التطهر بالماء فإنه يجب عليه ذلك، أن يتطهر بالماء. إن كان لا يقدر على التطهر بالماء، لا يقدر أن يغادر السرير أو به جروح يؤثر عليها الماء، فإنه يتيمم بالصعيد، يعني التراب الطيب طاهر، يضرب عليه بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، ويكفي هذا عن الوضوء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. الحمد لله الدين ميسر، ويتمشى مع الإنسان على حسب حاله ولا يشق عليه. وإن قوي أن يصلي كل صلاة في وقتها إنه يجب عليه ذلك، وإن كان لا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها يجمع، فإنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا من رفع الحرج عن هذه الأمة ولله الحمد. فالمسلم يحافظ على دينه مهما استطاع، ولا شك أن الصلاة هي رأس الدين وهي عمود الإسلام، عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فيحافظ عليها المسلم في كل أحواله. الصلاة لا تسقط لا عن المريض ولا عن المسافر، لا عن المريض ولا عن المسافر، ولا تسقط في حالة الخوف، فيصلي المسلم في حالة الخوف على حسب حاله واستطاعته. فلا تسقط الصلاة بحال من الأحوال عن المسلم ما دام عقله باقيا، ولكنه يصلي على حسب استطاعته ومقدرته. فهذا مما يخفف عنه المرض ويقويه على الصبر. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة فيها راحة للمسلم من الهموم والمضايقات، وراحة له من المرض والآلام، يدعو ربه تضرع إليه في صلاته، والله قريب مجيب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. يبلغنا أن بعض المرضى يتركون الصلاة في المستشفى ويقولون: ما نستطيع، وإذا خرجنا من المستشفى نصلي الصلوات الفائتة. وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لهم. صلوا الصلوات في المستشفى ولكن على حسب ما تستطيعون من غير مشقة، والحمد لله. حتى على السرير تصلي، حتى إذا قدرت أيضا على الوضوء تتوضأ، وإذا لم تقدر تتيمم وأنت على السرير. حتى إذا قدرت على غسل النجاسة من الثوب ومن البدن تغسلها، وإذا لم تقدر فصل ولو كان عليك نجاسة. لأن بعض المرضى يقول: أنا علي ثياب نجسة ولا أستطيع غسلها. نقول: ما هو بلازم غسلها، إذا لم تستطع فإنه يسقط عنك غسلها. تصلي على حسب حالك وصلاتك صحيحة إذا حافظت عليها. قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، حافظ على طهارتك حسب الاستطاعة، وحافظ على صلاتك حسب الاستطاعة، حافظ على الدعاء وذكر الله عز وجل، فإن هذا يقربك إلى الله، والدعاء مستجاب عند الله. وادعو الله بحوائجك، ادعو الله بالشفاء، ادعو الله بسرعة الخروج من المستشفى إلى أهلك، ادعو الله بكل ما يهمك، كل ما تحتاج إليه. الباب مفتوح بينك وبين ربك في الليل والنهار، في أي وقت، في كل ساعة الباب مفتوح بينك وبين ربك، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. قال ربكم: ادعوني أستجب لكم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حافظوا على دينكم، ولا سيما الصلاة والطهارة، وفقكم الله وشفاكم ومدكم بالنصر والأجر والتوفيق. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
معالي الشيخ بارك الله فيكم ونفع بكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. لدينا بعض الأسئلة. هنا سؤال يقول: عند تكبيرة الإحرام لم أقرأ الفاتحة بل قرأت التحيات، وأثناء الانتهاء من الركوع في الركعة الأولى تذكرت أنني لم أقرأ الفاتحة، فما الحكم بذلك؟
الحكم أنها لا تصح هذه الركعة، ما تصح هذه الركعة. تقوم الركعة التي بعدها مقامها، تكون هي الأولى وتبني عليها، تكمل صلاتك ثم تسجد للسهو، تسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف أنا أعمل في نظام أقساط السيارات؟ كيف تكون طريقة إخراج الزكاة فيها؟ ملاحظة: المبلغ المدخول من الأقساط لا يحل بل يدور كل عام.
يا أخي، إذا كان عندك مال يبلغ النصاب من النقود وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء كان عندك في يدك أو كان دينا عند الناس، على قسط واحد أو على أقساط، هو مالك، هو مالك، فتزكيه، تخرج ربع العشر، تحسبه، تحسب ما بيدك وما عند الناس، وتثمن السلع التي عندك للبيع أيضا، تثمنها بما تساوي وتجمل الجميع تخرج ربع العشر ريالين ونصف بالمئة كل سنة. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: يا شيخ أسألك عن العقيقة، رزقني الله بأولاد وبنات ولم أعمل لهم عقيقة حتى الآن ولهم تقريبا 17 عاما، فهل هي واجبة علي أعملها الآن أم لا؟
فات وقتها. العقيقة سنة، ما هي بواجبة، ما هي بواجبة حتى تقضيها، هي سنة وفات وقتها. وتسأل الله أن يصلح أولادك وأن يوفقهم للخير، تربيهم على الخير وعلى على الطاعة، وهذا أعظم حقهم عليك، تربية على الخير وأمرهم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. نعم.
السؤال يقول: معالي الشيخ، هل تدخين السجائر بعد الوضوء يفسد شيئا من الصلاة؟
لا، هذا معصية، الدخان هذا معصية، لأنه مضر وكريه الرائحة وليس فيه فائدة بأي وجه من الوجوه، ما فيه أي فائدة ما دام أنه ضرر محض، رائحته خبيثة ويؤثر على الصحة، فلماذا تتعاطاه وأنت عاقل مسلم؟ عليك أن تتجنبه، ويكفي ما عندك من الطيبات والمباحات من الفواكه واللحوم وغير ذلك. الله أغنانا عن هذه الخبائث، أغنانا بالطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما في واحد يقول إن الدخان إنه من الطيبات أبدا، كل يقول الدخان من الخبائث، ما دام أنه من الخبائث فهو حرام. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال يقول: أريد الزواج من زوجة أخرى، هل يجوز لي أن أتزوجها دون أن تعرف أنني متزوج من الأولى؟
لا بد أن تبين لها، لا تخدعها، تبين لها أن عندك زوجة وأنك تريد ثانية وثالثة ورابعة، لا حرج في ذلك. نعم.
سؤال يقول: معالي الشيخ، أنا مسافر وحضرت صلاة الظهر مع إمام المسجد، وأحببت أن أصلي العصر قصرا، هل أدخل مع الجماعة التي تريد أن تصلي الظهر أم أصلي وحدي؟
إذا كنت في البلد ما بعد بدأت السفر، ما خرجت من البلد، فإنك تصلي صلاة الحاضر، صلي الصلاة التامة، صليها مع الجماعة. القصر إنما يبدأ إذا خرجت من البلد قبل دخول وقت الصلاة، فيجوز لك القصر. أما ما وجب عليك وأنت داخل البلد ولو أنك تنوي السفر، هذا يجب عليك الإتمام والصلاة مع الجماعة لأنك ما زلت في البلد غير مسافر. نعم.
ويقول: هل جماعتين في مسجد واحد جائزة؟
إذا فاتت الأولى هي جائزة الثانية، أما أن يقام جماعتان في مسجد واحد في آن واحد هذا لا يجوز، يجتمعون على إمام واحد والحمد لله. نعم.
ويقول كذلك: المسافة من الطائف إلى مكة هل تعتبر مسافة قصر أم لا؟
بلا شك إنها مسافة قصر، يعني يومين للراحلة 80 كيلو، هذه مسافة قصر. نعم.
سائل يقول: معالي الشيخ، أو سائلة تقول: زوجي يطالبني بأن أشتري له سيارة وأنا موظفة وكذلك أصرف على نفسي وأولادي، فهل يجوز له ذلك؟
العكس، الواجب عليه هو أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت غنية، لكن إذا هي تكرمت على زوجها وساعدته أو اشترت له سيارة فهذا من حسن العشرة وهو طيب، أما أنه يلزمه ذلك لا. نعم.
بارك الله فيكم. هنا السؤال يقول: ما حكم النقاب المنتشر الآن في الأسواق بمسميات مختلفة؟
المطلوب أن تستر المرأة وجهها عند الخروج، عند الخروج من بيتها وبحضرة الرجال، أن تستر وجهها بالغطاء الساتر. والنقاب إذا كان ساترا للوجه ولم يبق إلا فتحة العينين فقط، فتحة العينين مثل البرقع، فلا بأس بذلك. أما أنها توسع النقاب ويظهر بعض وجهها وتتخذه للزينة، هذا لا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ، أرجو توضيح أجر المرأة التي تلد، وهل دعاء المرأة أثناء الولادة مستجاب؟
لا شك أن دعاء المضطر أنه مستجاب، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ودعاء المرأة حال ولادتها دعاء اضطرار، مضطرة في حالة الولادة، هو مستجاب بإذن الله. نعم.
بارك الله فيكم، سائل يقول: ما حكم صرف الدواء لمن يحتاج له من بعض أقاربي وجيراني الذين لا يستطيعون الشراء من الصيدلية لأنهم مكلف عليهم، فهل تجوز مساعدتهم بأن أصرف لهم دواء من الصيدلية الخاصة بالمستشفى؟
لا، تشتري لهم دواء من مالك من الصيدلي، أما دواء المستشفى هو خاص للمرضى المنومين في المستشفى والمراجعين للمستشفى، إذا كانوا يراجعون المستشفى فلا بأس، أما أنهم في بيوتهم تعطيهم من المستشفى فلا يحل هذا، لأنه للمرضى المنومين أو المراجعين للمستشفى. نعم.
بارك الله فيكم، سائل يقول: نواجه عند الأطباء ضرورة التحدث مع الممرضات فيما يخص مصلحة المريض وهذا نظام المستشفى، فهل نحن آثمون في ذلك؟ آمل من معاليكم توضيح هذا الأمر، وبارك الله فيكم.
أول شيء أن تكون الممرضات على حدة، ويكون الممرضون على حدة ولا يختلطون، ما يختلطون، وأن تكون الممرضات متحجبات عن الرجال، وإذا دعا العمل إلى أن يتخاطبوا بينهم لمصلحة العمل فلا بأس بذلك. نعم.
بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: بعض الزملاء يصلون بداخل أقسامهم وقت الصلاة ويتركون المسجد.
لا يجوز لهم ذلك إلا إذا كانوا ما يستطيعون الإتيان إلى المسجد، أو أنهم إذا ذهبوا إلى المسجد يترتب على هذا مضرة على المرضى، لأنهم في حالة مراقبة للمرضى وحالة يعني إسعافية يصلون في مكانهم، أما إذا كانوا فارغين وليس عندهم ارتباط يجب عليهم أن يصلوا مع المسلمين في المسجد. نعم.
بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: ما حكم من يدفع ما يسمى بالبخشيش في استخراج صك أرضه أو بيته علما أنني أدفعها إجباري لكي يستخرج صكي؟
هذا الرشوة لعن الله الراشية والمرتشية والرائش، الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، والرائش هو الذي يسعى بينهما، كلهم ملعونون، والرشوة حرام سحت، والواجب على الموظف أن يؤدي العمل بغير أن يأخذ رشوة، إذا كان يبيع العمل بيع هذا حرام ولا يجوز، هو يعطى راتب، حل الله له الراتب، أما أن يأخذ الرشوة هذا سحت وحرام وملعون من أخذه ومن دفعه ومن سعى فيه. نعم.
بارك الله فيكم، سائل يقول: ما حكم بيع السيارات الإيجار المنتهي بالتمليك؟
هذا لا يجوز، لأنه ليس بيعا وليس إيجارة، مخلوط هذا مع هذا، ومآل السيارة في النهاية ما يدرى، ربما أنها تخرب ولا تساوي شيئا، هي مجهولة، إما أن يكون بيعا فقط وإما أن يكون تأجيرا فقط. نعم.
بارك الله فيكم. شخص نذر أنه إذا حصل له شيء معين أن يصوم 3 أيام، ولكن حتى الآن لم يصم إلا يوما واحدا منذ 20 سنة.
باقي النذر في ذمته، باقي في ذمته، لازم يكمل الأيام التي نذرها. نعم. من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم صيام يومي السبت والأحد تطوعا، وإذا وافق قضاء أو دين ما الحكم، ما حكم صيامه؟
لا مانع من صيام يوم السبت ويوم الأحد، لكن لا يفرد، لا يفرد السبت صام وحده، لا، يكون تابع لغيره. إذا كان يصوم السبت والأحد صار السبت تابع، لا بأس بذلك، أو يصوم الجمعة والسبت يكون تابع، أو يصوم قضاء أو نذر، لا بأس بذلك. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال يقول: ما حكم اطلاع الطلاب والطالبات وطالبات الطب على عورات المرضى من الجنسين بغرض التعليم، وما الضابط الشرعي في هذه المسألة؟
لا يجوز هذا إلا للضرورة، إذا كان هذا من باب الضرورة فلا بأس، أما إذا كان ما هو من باب الضرورة فلا يجوز هذا، لأن كشف العورات والنظر إليها حرام. نعم.
بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول: هل يجوز تأخير راتب العاملة المنزلية لمدة 3 أشهر لأنني أقوم بتأخيري عنها لظروف والتزامات مالية عندي؟
قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. الواجب المبادرة بإعطاء الأجير أجرته إذا طلبها، أما إذا سمح بالتأخير فلا بأس، أما إذا طلبها فإنك تعطيه إياه، وإذا لم يكن عندك شيء فإنك تقنعه، تقول: والله الآن ما عندي شيء، تسمح لي لما يجي شيء ثم أدفع لك، فإذا سمح فلا بأس. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: مريضة لم تصم رمضان العام الماضي، أي عليها قضاء، لأنها ما زالت تعاني من الآلام من الآلام لمدة، فماذا تنصحها؟
لا بأس، تؤخر القضاء إلى أن تستطيع، تؤخر القضاء إلى أن تستطيع القضاء، فإذا استطعت فإنها تقضي، أما ما دامت لا تستطيع فهي مسموح لها بالتأخير، وليس عليها شيء إلا القضاء إذا استطاعت. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز استخدام سن الذهب
للضرورة؟ إذا كان أنه يحتاج إلى تلبيسة الذهب، يحتاج إلى هذا فلا بأس، أما إذا كان للزينة فلا يجوز للرجل أن يتزين بالذهب، أما إذا كان تلبيسة للحاجة فلا بأس بذلك، لأن الذهب له خاصية، وهو أنه لا يصدى في الفم، أما الفضة وغيرها فهي تصدى في الماء في الفم وتنتن. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل عن عجوة المدينة، هل ورد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهل صحيح أنها علاج من السحر؟
ورد أحاديث صحيحة في عجوة المدينة، وأنها مباركة، وأنها تقي من السحر، إذا تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة فإن فيها وقاية من السحر بإذن الله. نعم.
بارك الله فيكم. ما حكم بطاقة الفيزا حيث أنها بدون فوائد مالية، وأنني أستخرجها من بنك إسلامي وبدون رسوم مالية؟
يأخذون منك عليها أول ما يعطونك إياها، ما يعطونك إياها إلا تقدم شيء لهم، يقولون هذا ثمن الورقة وثمن مدري تكاليفها، يأخذون الفوائد باسم أنها من تكاليف إعطائك الفيزا، هذه حيلة ولا تجوز. إذا كانوا يعطونك إياه بدون فوائد لا قبل ولا بعد فخذها، أما إذا كانوا ما يعطونك إياه إلا بدفع فلا. نعم.
أنا السؤال يقول: معالي الشيخ، امرأة تركت ورثها من أبيها لأمها وحلفت عدة مرات متفرقة ألا تأخذه،
ولكن أمها أصرت عليها أن تأخذه، هل يحل لها؟
تكفر عن يمينها، تأخذ ميراثها وتكفر عن يمينها، إطعام 10 مساكين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، أو صيام 3 أيام إذا لم تقدر. نعم.
هنا السائل يقول: معالي الشيخ، أنا أعمل في المستشفى وأستلم مبلغ أصرفه في العمل، هل يجوز لي أن أصرف منه لنفسي ثم أرده في وقت آخر؟
لا، ما تأخذ، أنت مؤتمن يا أخي، أنت مؤتمن أمين هذا، فلا تأخذ لنفسك شيئا منه إلا بإذن صاحبه. نعم.
يقول: أصلي العشاء في الجماعة وأضع المنبه على الفجر، ولكن في أحيان كثيرة يفوتني.
إذا فاتك من غير قصد وغلبك النوم أنت معذور، أما أنك تتأخر وتنام تقول متى ما قمت أصلي فهذا لا يجوز، حرام عليك، ولا تصح صلاتك أيضا إذا خرجت عن الوقت، لا تصح إلا لنائم غلبه النوم، أو من يريد الجمع، أو ناسيا للصلاة، إذا نسيها يصليها متى ذكرها. نعم.
سائل يقول: معالي الشيخ، مقر عملي يبعد عن مقر سكني 280 كيلو، بحيث أعمل يوم كامل وأسلم يومين، فهل يجوز لي الجمع والقصر في مقر عملي؟
إذا كنت ترجع بعد الدوام اليومي ترجع إلى بلدك فلك الجمع والقصر في محل عملك وفي الطريق أيضا إلى أن تصل إلى بلدك، لعله يكفي هذا.
أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين، وأن يكتب لكم أجر مجيئكم إلينا. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.